بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. خلاص داخلين على العشر الاواخر من رمضان. انت جاهز بقلبك، جاهز بروحك، جاهز بدعواتك، جاهز ومشمر ومستعد وبتتمنى في هذه الليالي يتنزل عليك رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة يستجيب لك في لحظة، يغير لك حياتك كلها، لحظة إجابة تغير الحياة كلها. داخل إزاي في العشر الأواخر؟ مسامح الناس، مراضي الناس، بر بأبوك وأمك، واصل رحمك، متصدق على الغلابة، تائب من ذنب كبير. هي دي الدخلة، شوية الحاجات دي تخليك تدخل دخلة ترضي عنك الله وتفتح لك الأبواب. الله يتقبل ويستجيب الدعاء. لحظات الصدق هي الغالية. العبرة مش بالمدد الطويلة، العبرة بحضور القلب في لحظات قليلة، تكون في لحظة قريب إلى الله فيفتح لك الأبواب. الله يتقبل يا رب. حلقة النهاردة الحقيقة حلقة مختلفة عن كل الحلقات اللي فاتت. الأنصار، الأنصار اللي أسلموا، مش بتكلم عن المهاجرين، مش بتكلم على كل الصحابة، لا لا لا، أنا بتكلم عن الأنصار بس. مش اللي عاشوا مع النبي زي المهاجرين في مكة 13 سنة، لا، دول اللي أسلموا قبل ما يشوفوا النبي. ما هو الأنصار أسلموا قبل ما يشوفوا النبي، ثم تفاعلوا وتأثروا وطلع منهم عجائب البطولات. الأنصار يا جماعة بإنجازاتهم العظيمة ما عاشوش مع النبي أكتر من 3-4-5 سنين، يعني مش حياة طويلة ممتدة. إزاي ابتدوا؟ إزاي انتهوا؟ إحنا فين منهم؟ لما نتفرج عليهم النهاردة ونحاول نسلط الضوء على تصرفاتهم واختياراتهم نستفيد منها إيه؟ تعالوا علشان نفهم الأنصار كويس، لازم نقول الأول إن في حاجة اسمها هرم احتياجات الإنسانية. قاعدة الهرم اللي هي تحت خالص، اللي هي أكبر مساحة في الهرم وأهم قاعدة في الهرم، اسمها احتياجات البقاء، الحد الأدنى من المعيشة الإنسانية، الحد الأدنى من المرتب، الحد الأدنى من الأكل والشرب، الحد الأدنى من التعلم، الحد الأدنى من المسكن، الحد الأدنى للطلبة من النجاح في الدراسة، الحد الأدنى لأبقى لأعيش، اكل واشرب واسكن يدوب اعيش. ده الهرم، ده الحته الكبيره في الهرم اللي تحت. فوقيها منطقه تانية اسمها احتياجات الامان. الامان ليا ولاولادي، الامان من المخاطر، الامان من الامراض، الامن الوظيفي، امن الممتلكات، امن بيتي وعربيتي. الامان. نطلع لفوق شويه، انت واخد بالك كل ما بتطلع ها المرحلة اللي فوق شوية من الاحتياجات؟ لا، احتياجات الانتماء. أريد أن أشعر، أنا عندي الاحتياجات الأساسية وأشعر بالأمان، أريد أن أنتمي إلى الأسرة، عايز أسرة أنتمي إليها، قبيلة، عيلة، أمة، وطن، نادي. أريد أن أشعر بالانتماء لأشياء في الحياة. ها نطلع، واخدين بالكم يا جماعة؟ نطلع شوية، ها الحتة بقى عمال يصغر الهرم، الامتلاك. احتياج الامتلاك، امتلك المال والسلطة، رئيس شركة، مدير، كبير العيلة. الامتلاك والمال، قوة، الباور. نوصل لآخر حتة فوق في الهرم غريبة جدا، سبحان الله، احتياج غاية في الأهمية. احتاج يبقى لي قضية في الحياة، احتاج يبقى لي رسالة في الحياة، احتاج اشعر ان في قيمه كبيره انا بضيفها في الحياه، احتاج ان اشعر ان انا بادي شيء كبير لرساله كبيره. تقول له الفلوس ولا الدور؟ يقول لك لا الدور. تقول له رسالتك في الحياه ولا الفلوس؟ لا لا، الرساله احلى. الانصار بقى، كل دي مقدمه للانصار، عندهم نقص شديد في احتياجات البقاء، فلوس قليله قوي 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 قوي، وعندهم نقص شديد في الأمان، لأن المدينة كانت مهددة، مهددة من قريش، ومهددة من الفرس والروم، ومهددة من القبائل المحيطة، وما عندهمش ممتلكات. وإذا كنت بتتكلم على الأنصار فالانتماء فيه مشكلة، لأن الأوس والخزرج بينهم صراع شديد. الله، لكن كلهم عندهم قضية. الأنصار يا جماعة حاجة عجيبة جدا، الأنصار تسلقوا هرم الاحتياجات لغاية لا يشبعهم شيء من الأربع أشياء دول، لكن نفسهم الإسلام، نفسي أعمل حاجة ذات قيمة للدين، للخير، للإصلاح في الأرض. يا جماعة الناس بتطلع الهرم واحدة واحدة، بس للأسف في ناس كتير بتموت وهي لسه في القاعدة اللي تحت، بيعيش عشان يأكل ويشرب ويجوز ويخلف وبعدين يموت. جماعة الصحابة وصلوا، الأنصار وصلوا لقمة الهرم، بس لأ، عايز أعدل كلامي شوية. هو يا ترى كان هرم ولا الأنصار كانوا مختلفين؟ كانوا بس عايزين الرسالة ولا كانوا بيشبعوا بقية الحاجات التانية؟ لا، كانوا بيشبعوا الحاجات التانية. الله، أنت كده بتغير كلامك. لأ، أنا بعدل كلامي شوية. يا جماعة، مفيش صدام بين الحياة وبين الإيمان، والله ما في صدام. تستطيع أن تكون تعيش في الحياة وانت مبسوط وتكون مؤمن موصول بربنا، والله تقدر تعمل الحاجتين. الأنصار ما عملوهاش في شكل هرم، يا تاخد دي يا إما تاخد اللي فوق، عملوها على شكل دواير. فاهمين يعني على شكل دواير؟ الدائرة الكبيرة الرسالة، لكن كمان عايز أعيش، لكن كمان عايز أعمل فلوس، لكن كمان ملغوش. إما توصل إنك ريك رسالة وتلغي الحاجات التانية. لا والله، الأنصار ما عملوش كده. ده بيعلمونا حاجة خطيرة في الحياة، بيعلمونا إيه؟ الدين لا يتصادم مع الحياة، الإيمان لا يتصادم مع الحياة، لا تعارض إنك تعمل الاتنين. هو ده نموذج الأنصار.
مش معنى ان هو الهرم محطوط تدرجي، مش معناه ان احنا لو حد فينا موجود عند مستوى معين ده هيعوق ان هو يكمل ويطلع في المستوى اللي بعده.
يا جماعة، اي امة بتنجح، اي وطن بينجح، لازم يخرج منه جيل عنده قضية، صاحب رسالة لوطنه، لبلده او لامته، ومفيش تعارض. لو عرفنا نجمع الحاجتين دول يطلع ايه؟ يطلع نموذج الأنصار الغير عادي، صاحب رسالة قوي وعايز أعيش. تعالوا نمسك شخصيات كده، كل شوية نمسك شخصية من شخصيات الأنصار ونعيش معها وتشوف. سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يا جماعة، لو بتتكلم في قاعدة الهرم، لا ده من أغنياء المدينة. سعد بن معاذ، لا لو بتتكلم في احتياجات الأمان، هو سيد الأوس. لو بتتكلم في الانتماء، سيد الأوس. لو بتتكلم في الامتلاك، سيد الأوس. يعني في كل احتياجات البشرية هو فوق. لكن لو اتكلمت عن الرسالة تتعجب. تخيلوا يا جماعة، سعد بن معاذ أسلم عنده 30 سنة ومات عنده 37 سنة، 7 سنين بس. بص بقى العجب، يقول النبي: مات سعد بن معاذ فاهتز لموته عرش الرحمن، ونزلت الملائكة تشيعه من السماء، وامتلأ المسجد بالملائكة، حتى أن النبي يقول: والله ما في المسجد موطئ قدم إلا وملك نزل لجنازة سعد بن معاذ. ولما حملوا نعشه قالوا: يا رسول الله، ما رأينا أخف من ذلك. قال: لا تحملونه وحدكم، تحمله معكم الملائكة. أصل الراجل ده من كتر حبه للإسلام عمل موقفين ثلاثة هم اللي عملوا كل ده. يوم ما دخل سيدنا مصعب بن عمير يعلم الناس الإسلام في المدينة، أسلم سعد بن معاذ. فلما أسلم جمع الأوس كلهم وقال: هل علمتم مني أن أدلكم إلا على الخير؟ قالوا: ما علمنا إلا أنك تدلنا على الخير. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اتبعوني فما دللتكم على شيء إلا الخير. من حبهم فيه ومعرفتهم بصدقه أسلم الأوس. يعني سعد بن معاذ أحد أسباب أن الإسلام دخل المدينة، وأحد أسباب هجرة النبي، وأحد أسباب انتصار الإسلام. موقف عظيم، موقف رجولة. ولما جت غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أشيروا علي أيها الناس. النبي في غزوة بدر مش متفق مع الأنصار إن هم يحاربوا بره المدينة، نحميك جوه المدينة بس مش بره المدينة. طب وغزوة بدر بره المدينة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحترم الناس، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم قايل: أشيروا علي أيها الناس. هيقوم له سعد بن معاذ يقول: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، فامضي يا رسول الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وخذ من أموالنا ما شئت واترك لنا ما شئت، ويكون الذي أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، وسالم من شئت وعادي من شئت. لتجدننا صدق يا رسول الله في الحرب، صدق عند اللقاء. فابتسم النبي وقال توكلوا على الله، فكان نصر بدر. لا 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 لا، سعد بن معاذ، سعد بن معاذ نموذج. لو انتوا بتتكلموا النهاردة عايز أحب الإسلام وأعمل له حاجة مفيدة، المواقف الكبيرة تعمل حاجة كبيرة تفيد الإسلام. طيب ده نموذج سعد بن معاذ. تعالوا ناخد نموذج تاني، أبو طلحة وأم سليم. أبو طلحة ده يا جماعة كان راجل غني من أغنياء المدينة، بس هو معهوش كاش، ده هو عنده مزرعة حلوة جدا وعنده أرض تاني بتستصلح بس لسه عليها بدري، يعني عارف كده زي ما تقول عندي أرض مثلا إيه بس لسه في الواحات محتاجة شغل كتير، فعنده أرض بتستصلح بس عنده حتة مزرعة وفي خير بقى كتير، غني بسبب المزرعة دي. في واحدة في المدينة، ده كل ده هو لسه مش مسلم، بيعبد الأصنام قبل النبي ما يروح المدينة. في واحدة اسمها أم سليم، عندها سليمة وعندها ولد تاني اسمه أنس. الست دي يعني جوزها مات وأسلمت، فأبو طلحة هي ست حلوة قوي جميلة جدا، فأبو طلحة حيموت ويجوزها، فراحت تقدم لها بسرعة فرفضت. قال ترفضيني؟ أهناك من الرجال من هو أفضل مني؟ طب مهرك، طب أنت قلتي كده، عارف بقى لما يبقى معاك فلوس وتجمد، مهرك المزرعة. يطلع المزرعة عشان حب واحدة ست. فقالت لا يا أبو طلحة، مهري إسلامك. إيه؟ مهري إسلامك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول وأن محمد رسول الله وأنت رجل غير مسلم، فمهري إسلامك. فروح يفكر، واحدة ست تتعرض عليها أحسن مزرعة في المدينة فتقول الإسلام، لا يبقى الإسلام ده في حاجة غير عادية، إيه الست دي؟ فرجع لها قال وما الإسلام؟ فعلمته الإسلام فأسلم. بسبب إيه؟ إنها ما اختارتش المزرعة، شفت هرم الاحتياجات؟ ما اختارتش المزرعة فأسلم. قالت له طب حطم صنمك؟ قال لا لا ما حطمش الصنم بتاعي. قالت له يا أبا طلحة إن هذا الصنم أصله شجرة، ذهبت لفلان النجار أم أعمله لك؟ فعجبوا كلامها، ست عقلة جدا، فحطم الصنم بتاعه وعاشوا مع بعض، وكانت أحسن واحدة خدت مهر رغم إنها ما خدتش المزرعة، خدت إسلامه. لما هاجر النبي المدينة هي بقى وهو بقوا من الأغنياء بتوع المدينة، ابنها مين؟ أنس بن مالك. إيه ده؟ مش أنس بن مالك ده خادم النبي؟ ما هي اللي بعتته، قالت له يا بني هل أدلك على أفضل شيء تفعله في حياتك؟ قال وما هو يا أمي؟ عنده 10 سنين. قالت تذهب فتخدم رسول الله وتنسى أنك ابن فلان، أنت مش ابن فلان، روح اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خالد النبي بسبب إيه يا جماعة؟ دي ده الناس دي ترتيب الرسالة في دماغها كبير قوي. أنت بتحب الإسلام كده؟ أنت نفسك تعمل حاجة مفيدة كده؟ العجيب يا جماعة أن بعد كده أبو طلحة نزلت الآية اللي بتقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش هتوصلوا للبر والبر ده أعلى درجات الإيمان لغاية ما تطلعوا من الحاجة اللي بتحبوها. فقعد يفكر طب وأنا إيه أكتر حاجة بحبها؟ المزرعة. لا معقولة؟ بس أنا عندي أرض تاني بس عايزة شغل كتير عشان تستصلح، بس ربنا بيقول كده. طب سلم الأولويات إيه؟ فرح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله لا أملك أغلى من هذه المزرعة. فقال النبي، بص بقى كلام، ما احنا مش عايزين الدين ضد الحياة، فقال هل عندك غيرها؟ شفت الكلمة؟ قال نعم يا رسول الله ولكنها أرض تحتاج للجهد. قال يبارك الله لك فيها، وطلع المزرعة صدقة. يا ورجع الأرض يشتغل، فربنا زاد في همته، فمد في عمره بدل ما كان يركن جنب المزرعة ويعجز بدري، فعاش طويلا وبورك له في الأرض الجديدة. الدنيا كده. زيد بن ثابت، شوف أنا كل شوية هضرب لك نموذج مختلف، عنده 10 سنين، دخل النبي المدينة فتعلق بخطام ناقة النبي، والنبي داخل المدينة بقى، تخيلوا اليوم دخول النبي المدينة وهو يبص له زيد ويقول له أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، 10 سنين يا جماعة، أشهد أنك رسول الله. فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم. تاني يوم قامت أمه، هو ولد يتيم زيد، أمه بقت بعت معاه أكل للنبي صلى الله عليه وسلم، فخد الأكل فراح قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفه تاني مرة النبي يشوفه. كل ما النبي يتحرك في طريق يلاقي زيد واقف بيبص عليه. فجت غزوة بدر فعايز يطلع يجاهد، فالنبي ضد تجنيد الأطفال قبل معاهدة جنيف بزمان، فقال لا تخرج يا زيد، فرجعه فعيط. فجت غزوة أحد لسه 13 سنة ولا حاجة، لا تخرج يا زيد فعيط. فجه الخندق فكان من الناس اللي بيحفروا جوه الخندق، فأعجب به النبي، قال تعالى يا زيد. لا تعالى الولد ده ما يعديش. تعالى يا زيد، هل تعرف القراءة والكتابة؟ قلت لا يا رسول الله. قال إذا فتعلم القراءة والكتابة وأتني. هيطلعه عالم، ده هيضحي بكل حاجة في الدنيا عشان العلم، رسالته العلم. فخد بعضه وراح تعلم القراءة والكتابة، رجع للنبي قال احفظ عني القرآن. بدأ يحفظ القرآن، النبي عجبه الولد ده، ما شاء الله في قدرات العالم، في قدرات الباحث، حفظ رهيب. فخده النبي صلى الله عليه وسلم قال تكتب وراء الوحي. فقال له النبي تكتب وراء الوحي، فبدأ يكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. النبي عجبه الولد ده قوي، قال اذهب فتعلم اللغة السريانية، هيعلمه لغات. فأجدتها فجئت للنبي، قال اذهب فتعلم لغة اليهود ولا تأتيني حتى تجيدها. فجئت للنبي قلت أجدتها يا رسول الله، فامتحن النبي، جاب واحد من اليهود اللي أسلموا وقال اختبره، فكتب باليهودية بلغة اليهود. إيه الشخص ده؟ فجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعلم المواريث، فقه المواريث ده أصعب فقه، مين ياخد كام ومين ياخد كام. وقال النبي من أراد أن يتعلم الفرائض فليخذها من زيد بن ثابت. عندك كم سنة؟ 18 سنة. حفظ القرآن كله من كتبة الوحي ومع كل العلوم دي، بقى هو مترجم النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر عايز يجمع القرآن، مين اللي هيجمع القرآن؟ زيد بن ثابت. عنده كم سنة؟ اللي جمع القرآن 20 سنة، وهب نفسه للعلم. يا جماعة، هو سيدنا زيد ده عبقري ولا غير عادي؟ ولا هو مش عبقري بس في حاجة جواه خلته يعمل كده؟
درس الاحتواء في الخطاب الديني الجديد الذي نسعى إليه أنه تنظر إلى الناس على أنهم مش بس شركاء في احتوائهم في حقوقهم، وإنما أيضا احتوائهم في قدراتهم اللي هي المتفاوتة البسيطة حتى. وبالتالي إحنا مع بعض على الحلوة والمرة، وإحنا مع بعض في الحقوق والواجبات، وكل واحد ليه نصيب في الحقوق يبقى برضو له نصيب في الواجبات حتى لو كانت قليلة.
آخر نموذج قبل ما نطلع فاصل، عقبة بن عامر. عقبة بن عامر ده من الأنصار، ده بيحب يكتب قوي، فقرر إنه يكتب المصحف ويوريه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقعد يكتب المصحف ورا النبي. مات النبي وملحقش يكمل كتابة المصحف، زعل وبكى، فقال والله لعلم المسلمين القرآن. فبدأ كل ما المسلمين يفتحوا بلد يطلع يكتب المصحف بإيده القرآن كله ويعلمه لأهل البلد. فراح الشام وراح العراق يعلمهم، وبعد ما يخلص يتنقل للبلد اللي بعديها، وبعدين جه مصر وراح في الفسطاط يعلم الناس القراءة والكتابة ويعلمهم القرآن. وبعدين قرر كفاية الفسطاط كده، فطلع لريف مصر حتة بره الفسطاط قعد فيها وأقام فيها يعلم الناس القراءة والكتابة، وتسمت باسمه، باسم سيدنا عقبة بن عامر. حد عرفها؟ ميت عقبة. إيه ده، هي ميت عقبة على اسم سيدنا عقبة بن عامر؟ آه والله، أصله هو أقام فيها آخر حياته يعلم الناس القرآن. أنت صاحب رسالة، أنت صاحب قضية، أنت عايش تأكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت، عيش لرسالة واستمتع بحياتك. أنا ما بقولكش يا دي الإسلام حلو وبلدنا حلوة، لو عشنا نعمرها ونخليها أفضل ما يكون. تعالوا نكمل بعد الفاصل. ما زلنا مع الأنصار، ما زلنا مع اختيارات الحياة. لازم تكون صاحب رسالة في الحياة لدينك لبلدك. من نماذج الأنصار اللي عايزين نحكي عنها النهاردة عبد الله ذي البجاذين. هو يا جماعة قصته بسيطة جدا، هو شاب من مزينة بين مكة والمدينة، عمه غني جدا جدا جدا، فهو بقى إيه، وعمه ملوش ولاد، وهو أبوه مات عبد الله. فعبد الله كل لبسه بقى يعني سنيهات، يعني عارفين الحاجات آخر الشياكة، وعنده بدل الفرس فرسين حاجة كده. الصحابة هما مهاجرين من مكة للمدينة بيعدوا على مزينة، بدأ يسمع الإسلام، بدأ يتأثر، حب الإسلام، أسلم، قرر يهاجر. وبعدين وقف، أهاجر وسيب عمي اللي وقف جنبي؟ لا، ده مش وفاء. فقرر يفضل قاعد في مزينة ياخد بإيد عمه واحدة واحدة علشان ما يهاجرش لوحده ويسيب عمه. كل ما يكلم عمه عن النبي بالتلميح، عمه يغلط في الإسلام، يغلط في الإسلام مش راضي يسلم أبدا. فاتت غزوة بدر وفاتت غزوة أحد مفيش فايدة. فرح لعمه بقى قال يا عم لقد أتأخرت علي فأخرتني عن رسول الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فغضب عمه غضب شديد وقطع له هدومه وقال له لا يبقى لك شيء عندي ولا انت ابني ولا اعرفك. فقال انا مهاجر اليه يا عم. فقال ان اردت الهجره فحتى الثياب التي عليك ملكي. فقطع له هدومه فمش لاقي حاجه يلبسها، فلاقي حتتين خيش كده فقام قاطعهم نصين وعمل واحده تحت واحده فوق. عارفين لبس الاحرام اللي بتلبسه؟ حتت الخيش دي اسمها في اللغه العربيه بيجاذ، فسمى عبد الله دي الايه؟ ذي البيجاذين. وهاجر على المدينه، فراح قابل النبي، فالنبي لقى واحد لابس مقطع ما عجبوش النبي اللبس ده. شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم عايز واحد كده مبسوط في الحياه. الدين يحب الحياه، الدين مش ضد الحياه، في فقه اسمه فقه حب الحياه. اتألف فيه كتب، الدكتور علي جمعة ألف كتاب اسمه فقه حب الحياة لازم تقروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك تلبس هكذا؟ قال يا رسول الله فعل معي عمي كذا 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 كذا. فابتسم النبي وقال أبدلك الله ببيجاذيك بالاثنين دول بجاذين في الجنة تلبس من أجمل لبس الجنة. عاش في المدينة لغاية ما جت غزوة تبوك. غزوة تبوك النبي طالع فجيه عبد الله ذي البيجاذين جنب النبي كده وقال يا رسول الله ادعو لي الله أن أموت شهيدا. فالنبي هيعدل له مفهوم وهيعدل لنا احنا كمان مفهوم. قال يا عبد الله إن من عباد الله من يخرج من بيته في سبيل العلم فيموت فيكون شهيدا. مين قال بس يعني هو عايز يموت في معركة؟ والنبي يقول له أحياناً الحياة وانت بتمارس الحياة لله تكون شهيد. وإن من عباد الله من يخرج من بيته على رزق عياله فيموت فيكون شهيداً. النبي بيصلح له فكرة، راح هناك خلصت المعركة وما ماتش. كأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هيتحقق، مش لازم تموت بالطريقة دي. وهو راجع مرض شديد هيتوفى فيه. يقول عبد الله بن مسعود بيقول في ليلة من الليالي سمعت والدنيا برد وإحنا راجعين من تبوك صوت حفر في الأرض، فعجبت من يحفر في هذا الوقت. فخرجت فلم أجد أمامي أحد فنظرت إلى خيمة النبي فقلت أطمئن على رسول الله فلم أجده في الخيمة. فخرجت أنظر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر مسكين سراج والنبي يحفر في الأرض. فقلت ما حدث يا رسول الله؟ فرفع إلي عينيه فإذا عيني النبي تبكيان. قال مات أخوك عبد الله ذي البيجاذين. فقلت يا رسول الله وتحفر له بنفسك وأبو بكر وعمر تتركان النبي؟ فقال عمر أبى رسول الله إلا أن يحفر له بنفسه. ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم بين ذراعيه خفيف ما بيأكلش، ابن العز الغني قوي قوي بقى يعني على قده خالص. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ثم رفع النبي يده إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك يا بختك، اللهم إني أشهدك أني راض عن عبد الله ذي البيجاذين فارض عنه يا رب العالمين. يقول عبد الله بن مسعود فتمنيت يومها أن أكون أنا صاحب الحفرة، قلت يا ريتني أنا اللي مدفون في الحفرة. يا إيه القيم دي يا رسول الله اللي أنت أحيتها في الأنصار عشان تبقى الدنيا صغيرة والإيمان كبير بس مش رافضين الدنيا، لا عايزين كمان الدنيا بس الرسالة حلوة قوي.
الرسول أدرك أنه عشان يقدر يغير الإنسان فيخليه أكثر مبادرة أو يخليه أكثر اهتمام بحياته الشخصية أو يخليه أكثر نجاح في الحياة لازم يدور على القيم عنده ويغذيها ويشتغل عليها.
النموذج اللي بعد كده سيدنا ربيع بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فقير. ربيع بن كعب بيقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقوم على شؤونه بالنهار، فإذا جاء الليل قام النبي يصلي فأقول أرجع إلى بيتي ثم أقول لعل رسول الله يحتاج شيئا فأبيت على باب النبي. تخيلوا يا جماعة يبات في المدينة ما يروحش بيته، عنده كم سنة ربيع؟ 16. فأبيت على باب النبي لعله يحتاج شيئا فأسمعه بيقول هذا الدعاء. شوف دعاء النبي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. يا هدي أدعيت الأنبياء كلي خاشع ليك. يقول ربيع بن كعب الأسلمي: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني نائما على باب بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يلاقي حد عامل حاجة حلوة إلا لازم يكافئه عليها. فقال له النبي: يا ربيعة سلني يا ربيعة، فلن تسألني شيئا إلا أعطيتك إياه، ليك عندي طلب مجاب. فقلت: يا رسول الله هذا أمر عظيم، فدعني أفكر. 16 سنة بيقول له دعني أفكر، لا مش هطلب أي طلب. فلقيني في اليوم التالي فقال: أفكرت يا ربيعة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فماذا تريد؟ فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ مش عايز حاجة تانية؟ مش عايز فلوس؟ قلت: هو ذلك يا رسول الله. فقال: يا ربيعة من علمك هذا؟ حد قالك تقول الكلمتين دول؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ولكني نظرت أن الدنيا ستفنى وأن الباقي هو الجنة، وأنت تقول لي سلني أعطك، فاخترت شيئا لا يزول. شوفوا سلم الأولويات. أسألك مرافقتك في الجنة. فصمت النبي ثم قال لي: نعم يا ربيعة حاضر، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود، اسجد كتير يا ربيعة. ممكن سؤال يا شباب؟ لو أنت مكان سيدنا ربيعة والنبي بيقول لك سلني يا عبد الرحمن، سلني يا عاصم، سلني يا وليد،
كنت أطلب منه اللي أنا أبقى في الجنة مع كل أصحابي وحبايبي وقرايبي وإخواتي وأهلي،
ما أشوفش في أمي أي أذى،
أن ربنا يكون راضي عني في الدنيا والآخرة،
ممكن الصبر،
يقولي رضيت عنك وهشفع لك يوم القيامة، تمام كده خلاص.
كون أن والدي متوفي وأنا صغيرة، كنت أطلب أن أنا أقدر أشوفه حتى لو في الحلم كل ما أكون محتاجة.
نموذج تاني من نماذج الصحابة، امرأة فقيرة جدا 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 جدا. الست دي يا جماعة اللي كانت بتقم المسجد، بتشيل القمامة من المسجد، الست دي قصتها ايه؟ الست دي من فقراء المدينة، من بسطاء المدينة، عندها خيمة في حتة بعيدة في المدينة، شافت ان المسجد محتاج نظافة، قررت تبقى هي دي رسالتها في الحياة. يا عم انا عايز، انت عايز ايه اكتر من كده؟ ده انا جبت لك من اللي تعلم العلم زيد بن ثابت طلع المزرعة طلحة، لسعد بن معاذ، لغاية ما وصلت لك للست اللي قررت تبقى رسالتها تمسح المسجد. فنقلت خيمتها من بعيد وجابتها جنب المسجد النبوي عشان 5 مرات في اليوم بعد كل صلاة تدخل تمسح المسجد وتكنسه. بس دي رسالتي في الحياة، بس أنا لازم يبقى لي دور. هو أنا عشان فقيرة وبسيطة ماليش دور؟ هو الدور بس اللي معاهم فلوس؟ أنا ليا دور. شهر وسنة وثلاث سنين واربع سنين والمسجد بيبرق نضيف 10 على 10. في يوم دخل النبي المسجد في حاجة ناقصة، على طول النبي في إيه؟ في حاجة ناقصة. فسأل النبي: أين المرأة التي تقم المسجد؟ قالوا: ماتت يا رسول الله. فغضب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولم تخبروني؟ ما قلتليش إنها ماتت؟ قالوا: يا رسول الله ماتت ليلا وأنت كنت في بيتك. قال: ولا توقظوني؟ فمن يصلي عليها إذن؟ قوموا وخذوني إلى قبرها، ألا تعلموا أن صلاتي عليها تملأ قبرها نورا؟ فوقف النبي طويلا يدعو لها ويدعو لها ويدعو لها. شفتوا نماذج الأنصار إزاي؟ الناس دي كانت عندها رسالة بالطريقة دي، من أكبر واحد سعد بن معاذ لأقل واحدة الست اللي بتكنس المسجد. ما عندكش حجة، اعمل أي حاجة يا أخي. أعظم من بنى الإنسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة جاهزين في العشر الأواخر؟ ها، ايه رايكم تدخلوا في العشر الاواخر بدعوه: يا رب اجعلني صاحب رساله، يا رب شغلني عندك، يا رب استخدمني ولا تستبدلني، دلني على عمل عظيم اقدمه لبلدي وللاسلام. ايه رايك تبقى دي من دعواتك؟ تخيل تطلع من رمضان ويبقى من دلائل قبول رمضان ربنا يستخدمك، يشغلك عنده في حاجه تفيد الناس. مش لازم تكون دينيه، ممكن يكون اختراع، ممكن يكون خير، ممكن يكون حاجه تسعد الناس، حتى مجرد السعادة. السعادة خير. دي كانت حلقة النهاردة، حلقة متوازنة ما فيش فيها صدام بين الدين والحياة. أنا موجود على عمرو خالد دوت نت الليلادي وكل ليلة، وموجود على صفحتي على الفيسبوك منتظركم، وربنا يتقبل منا العبادة في هذه الليالي الغالية. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وأنا